بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر الذي رواه الفريقان: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا الحديث معروف بحديث الثقلين باعتبار أنه وردت كلمة الثقلين في بعض ألفاظه وفي بعض طرقه، وله ألفاظ متعددة، لكن كلها تنصب في هذه العبارات وهذه المعاني التي قلناها، وهو الحث على التمسك بالكتاب والعترة، وأنهما هما الأمان من الوقوع في الاختلاف والضلال. نأتي إلى بعض طرق الحديث وبعض ألفاظه المذكورة في مصادر أهل السنة، فمن ذلك ما أخرجه الترمذي بسنده عن زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أيضا في بعض الألفاظ الأخرى التي أخرجها الترمذي في سننه بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة. وهنا يوم عرفة نحتاج إليه فيما سيأتي من الكلام. وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم، تلاحظون هناك قال في يوم عرفة، وهنا في يوم غدير خم، مما يدل على أن هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وآله تكررت في أكثر من موضع، ولا سيما في أخريات أيامه صلى الله عليه وآله. أمر بدوحات فقممن، يعني أشجار هناك، فكنس ما تحتهن من الأوساخ، ثم جعل كشبه المنبر، فقالت: كأني قد دعيت فأجبت، يعني الله سبحانه وتعالى دعاني إلى لقائه فأجبته، وأيامي فيكم قليلة. إني تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله أو كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال الذهبي، قال الحاكم بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه على تصحيح هذا الحديث الذهبي في تلخيص المستدرك. أيضا أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه بسنده عن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاحظون الأحاديث السابقة ما ورد فيها ذكر كلمة الثقلين، لكن هذا فيه كلمة الثقلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال بعد ذلك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه على ذلك الذهبي. هذه بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في مصادر أهل السنة. نأتي إلى صحة هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ لا ريب في صحته، وصححه كثير من أعلام أهل السنة. طبعا أولا قبل أن نأتي إلى التصحيح، هل هذا حديث مشهور في مصادر أهل السنة أم لا؟ ثم نأتي إلى التصحيح، ومن الذي صححه من علماء أهل السنة. هذا أولا كما قلت حديث متواتر ومشهور وورد في كثير من مصادر أهل السنة. ومن ضمن هذه المصادر مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، طبعا مع اختلاف الألفاظ، لكن كلها تنصب على الوصية بالكتاب والعترة. أخرجه مسلم في صحيحه، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في كتابه الدر المنثور، والجامع الصغير، وإحياء الميت، هذه الكتب كلها للسيوطي. وأخرج ذلك أيضا ابن أبي عاصم في كتابه كتاب السنة، وابن سعد في الطبقات الكبرى، والخطيب القزويني في مشكات المصابيح، والمتقي الهندي في كنز العمال، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، والبغوي في شرح السنة، وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، والنسائي في كتابه خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، وابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وفي كتابه الآخر البداية والنهاية، وأيضا صححه محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي كتابه الآخر صحيح الجامع الصغير. ومن تتبع كتب أهل السنة يجد أن أهل السنة رووا هذا الحديث في مصادرهم وفي كتبهم المعتمدة. نأتي إلى من صحح هذا الحديث. نقول أن الذي صححه كثير من فطاحل وعلماء أهل السنة، ومن ضمنهم السيوطي في كتابه صحيح في كتابه الجامع الصغير، فقد رمز إليه بالصحة. والحاكم النيسابوري كما قرأنا قبل قليل أو كما سمعنا قبل قليل، وكذلك شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك، وأيضا ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، فإنه بعد أن جاء بهذا الحديث قال هذا حديث صحيح. وأيضا ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وسنقرأ بعض عباراته في تصحيح هذا الحديث، والمناوي في كتابه فيض القدير، وابن كثير صحح هذا الحديث في كتابيه البداية والنهاية وفي تفسيره، وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في مجلده الثالث، وأيضا في كتابه صحيح الجامع الصغير. وغير هؤلاء أيضا من علماء أهل السنة. نأتي إلى بعض العبارات، عبارات التصحيح، ومن ضمنها عبارة ابن حجر في الصواعق المحرقة، قال: ومن ثم، في ضمن كلام له قال: ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقال: ولم يصب ابن الجوزي في إيراده هذا الحديث في كتابه العلل المتناهية، لأن كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي ذكر فيه الأحاديث الضعيفة، وأورد من ضمن الأحاديث الضعيفة هذا الحديث، حديث الثقلين. ابن حجر يقول: لم يصب ابن الجوزي لما أورد هذا الحديث في كتاب العلل المتناهية. وكذلك المناوي في فيض القدير قال: ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن أورد هذا الحديث قال: رواه الطبراني في معجمه الكبير ورجاله ثقات. وأيضا قال ابن كثير في تفسيره قال: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في خطبته بغدير خم، وذكر الحديث. وهذا الحديث عده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من الأحاديث الصحيحة التي لا يمكن النزاع في صحتها، وذكره كما قلت في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، وخرج الطرق الصحيحة لهذا الحديث والطرق الحسنة، وأيضا أخرج الشواهد والمتابعات التي تؤيد هذا الحديث، فهو حديث صحيح بدون النظر إلى الشواهد والمتابعات، لأن له طرق كثيرة صحيحة كما رأيناها. وبعض أهل السنة وكتاب أهل السنة المحدثين حاول أن يضعف هذا الحديث، فألف كتابا وعرضه على الشيخ الألباني. وأيضا كما يذكر الألباني أنه لما ذهب إلى الكويت بعض الطلاب في جامعة الكويت قالوا له: أنت صححت الحديث وهذا حديث ضعيف. يقول: أنا سبق أنني خرجت هذا الحديث وعلمت بصحته، لكن أردت أن أتأكد من صحة، فراجعت أسناده فوجدتها صحاح. يقول: ولما ذهبت إلى قطر عرض علي بعضهم كتاب ألفه في هذا الحديث يضعف فيه هذا الحديث. يقول: فوجدته حديث عهد بهذه الصناعة، يعني الذي ألف هذا الكتاب ما عنده خبرة في بيان أسناد الأحاديث وبيان الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، حديث عهد لا معرفة له بتصحيح الأحاديث، وأنه قصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام عليه، تحقيق الكلام على هذا الحديث، وأنه فاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة لهذا الحديث فضلا عن الشواهد والمتابعات. وقال إنه لم يلتفت إلى أقوال العلماء المصححين لهذا الحديث، وأنه اعتمد على بعض الكتب المطبوعة المتداولة، أخذ منها الطرق وغفل عن الكتب الأخرى التي ورد فيها هذا الحديث، فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف هذا الحديث الصحيح. هذا كلام الألباني، وهو كلام جيد ومتين. نأتي إلى ألفاظ حديث الثقلين، نتأمل في ألفاظ هذا الحديث لنجد ماذا نستخلصه وماذا نستنتجه من هذا الحديث وعلى ما يدل. أولا قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم أو مخلف فيكم الثقلين. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله ابتدأ هذا الحديث الشريف بقوله إني، وإني دالة على التوكيد، إني مخلف، وهذا يدل على أن التمسك بالكتاب والعترة إنما هو بوصية النبي صلى الله عليه وآله وبإرشاده، لا باختيار الناس ولا برأي الناس، وإنما هو برأي السماء وبأمر السماء. ولأن هذا أمر صعب يصعب التسليم به ويصعب الاقتناع به، فيحتمل فيه الإنكار، وكل أمر احتمل المتكلم فيه الإنكار حسن كما يقول علماء البلاغة أن يأتي له بمؤكد ليدفع ما يحتمل من الإنكار. فهنا لما قال إني مخلف، يعني لا تظنوا أنه اتباع القرآن والعترة إنما هو برأي الناس وإنما هو برأي السماء. قال مخلف كما في بعض الطرق، وتارك كما في البعض الآخر، وكلاهما يدلان على مفاد ومدلول واحد. وكما لاحظنا في بعض طرق الحديث التي سمعناها أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث كما هو في أكثر الطرق في حجة الوداع، سواء كان في يوم عرفة أو في يوم غدير خم. على كل حال قاله النبي صلى الله عليه وآله في أخريات أيامه، وبعض الطرق تدل كأني قد دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين. فهنا إنما ترك النبي وأوصى بذلك وأكد عليه باعتبار قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فكان لابد أن ينصب في هذه الأمة أعلام هداية ترفع الاختلاف ويتبعها الناس في الوصول إلى الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن الاختلاف كائن في هذه الأمة وحاصل، وأخبر بذلك، وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبما أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بحصول الاختلاف والافتراق في هذه الأمة، وهو يعز عليه، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أن تقع الأمة في العنت، وإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث رحمة للعالمين، فكان من الطبيعي أن يبين للناس أعلام الهداية التي يتمسك بها الناس من أجل أن لا يقعوا في الضلال والانحراف. فكان توقيت الحديث توقيت طبيعي، أنه جاء أو قيل بعد أن النبي دعي، وفي وقت قد قربت وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فقال إني تارك، والنبي صلى الله عليه وآله لما أخبر الناس بأنه دعي فأجاب أراد أن يخلف في هذه الأمة ويترك في هذه الأمة من بعده أمرين نفيسين، إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين، اللذين هما أمران نفيسان عظيمان، عظيمة الفائدة وكثير الانتفاع بهما. إني تارك فيكم الثقلين، طبعا ممكن تقرأ الثقلين بفتحتين، وممكن الثقلين بكسرة فسكون، والثقل هو الشيء الذي يصعب حمله، ثقيل، الثقل هو الثقيل، ويمكن إطلاق الثقل على كل واحد من الكتاب والعترة باعتبار أن التمسك بهما ثقيل وصعب. التمسك بالكتاب صعب لأن الهوى يبعث على غير الحق، وأكثرهم للحق كارهون، والناس يتبعون ظنونهم وأهواءهم، فالتمسك بالحق صعب. ما ترك لي الحق من صديق باعتبار صعوبة التمسك بالحق. فالتمسك بالكتاب الذي هو حق صعب وثقيل، والتمسك بالعترة الذي هو حق أيضا صعب وشاق وثقيل، فلذلك يصح أن نطلق عليهما ثقلين أو ثقلين. والثقل هو الشيء الثمين النفيس، الشيء النفيس الغالي يسمى ثقل، وهذا هو الأنسب بالحديث، هذا هو الأنسب بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله في معرض بيان ما الذي سيخلفه للأمة، وعادة الإنسان لا يخلف الشيء الذي هو لا قيمة له، سقط المتاع، لا يخبر بأنني سأخلف إليكم، يعني الوالد يخبر أبنائه أنني سأخلف لكم الشيء الفلاني مثلا الذي هو تافه ولا قيمة فيه، بل عادة يخبر الذي سيخلف لغيره لورثته شيئا يخبر بالأمر النفيس، وهما بالفعل نفيسان وخطيران باعتبار اشتمالهما على الأسرار الإلهية والمعارف الدينية وكنوز الحقائق التي يحتاج إليها كل مسلم للوصول واستمرار هدايته أو الوصول إلى الهداية في حال التفرق والاختلاف. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى هو القرآن العظيم، وهذا الحديث يدل على أن الكتاب من تمسك به بدون اتباع التأويلات التي تصدر من المبطلين أو من الجاهلين، وإنما أعطى النصفة وتأمل فيه حق التأمل يصل قطعا وجزما إلى الحق. لأنه كيف أستطيع أن أتمسك بالكتاب إذا لا أستطيع أن أصل به إلى الحق؟ لابد أن يكون فيه قابلية لأن يكون من تمسك به يصل إلى الحق، فأنا تمسكت به فلابد أن أصل إلى الحق، والتمسك به يكون بالتأمل في عباراته في ألفاظه، ويطرح التعصب والأهواء والآراء الموروثة جانبا. ولذلك لو أن الأمة تمسكت بالكتاب حق التمسك وتركت ما قاله العلماء المغرضون أو ما أول به العلماء أو الأشخاص الجاهلون لما وقع الاختلاف في الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأيضا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو بحد ذاته هدى وهو بحد ذاته يهدي للتي هي أقوم. الشيء الثاني قال الذي يمكن أن نستفيده بما أن القرآن يهدي للتي هي أقوم والنبي صلى الله عليه وآله تركه في الأمة، إذن لا يمكن أن نقول بوقوع التحريف فيه، ما يمكن، لأنه إذا وقع التحريف فيه سقط عن الحجية، فإذا سقط عن الحجية لا يمكن التمسك به أو الوصول به إلى الحق، لأنه محرف وفيه باطل، والباطل لا يمكن أن يرشد إلى الحق. قال: وعترتي. العترة هم الأقرباء الأدنون، أقرب الناس إليك هم عترتك، عترة بكسر العين لا عترة، عترة. فالعترة هم الأقرباء الأدنون. الأقرباء الأدنون يشمل كثير، العم من العترة، فعم النبي من العترة، من عترته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما هو المراد بالعترة: وعترتي أهل بيتي. وأهل البيت فسرتها الأحاديث، بينتها الأحاديث، والأحاديث الصحيحة الواردة من طرق أهل السنة بينت انحصار أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين، والأفضل من أبنائهما أو من أبناء الحسين عليه السلام. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في حديث طويل: ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ولو كان هناك أهل للنبي، لبيت النبي، غير هؤلاء لكان النبي أيضا يجمعهم، لأن في ذلك يكون ظلم لمن خرجوا أو من أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله من أهله، وهم في الواقع من أهله. وأيضا أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وعليه مرق مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والحاكم النيسابوري في مستدركه أخرج في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعد أن تلا الآية: ربي إن هؤلاء أهل بيتي. فإذا وعترتي شرحت وبينت بقوله أهل بيتي، وأهل البيت بينتها الأحاديث الكثيرة التي قرأنا بعضها. قال: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وإنهما لن يفترقا، الكتاب والعترة، لن يفترقا، ولن هنا تفيد التأبيد، يعني إلى الأبد. طبعا النبي أيضا شرح: حتى يرد عليه الحوض، إلى قيام الساعة. هنا لن يفترق تشمل ثلاث أنحاء، ثلاثة أوجه. الوجه الأول: لن يفترق في القول، فما يقوله الكتاب العزيز، ما ينطق به القرآن، تقوله العترة. قول القرآن هو قول العترة، وقول العترة هو قول القرآن. لا يمكن أن ينطق القرآن بشيء بحكم، بمعتقد، بأي قضية من القضايا، والعترة ينطقون بخلاف ذلك، فقولهم هو القرآن. ومعنى ذلك أنهم يفهمون كتاب الله، يفهمون القرآن، محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله ومبينه. وإلا لو ما كانوا يفهمون كل القرآن لوقعوا في مخالفة كتاب الله، إذ يقول كتاب الله شيء وهم يقولون خلافه. أيضا لن يفترق في أمر آخر في الفعل، ففعلهم هو القرآن. أيضا لن يفترق في أمر آخر في الفعل، ففعلهم هو القرآن. يفعلون ما لا يخالف كتاب الله، وإلا لو كان فعلهم يخالف كتاب الله إذا افترق القرآن. ففعلهم هو القرآن كما أن قولهم هو القرآن، كما أنهم فهموا القرآن فهموا معانيه وألموا بمدانينه كذلك طبقوه، ففعلهم مطابق للقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: عليا مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان. عليا مع القرآن يعني ماذا مع القرآن؟ يعني القرآن عند علي في حوزته مصحف؟ لا، وإلا كل المسلمين في حوزاتهم مصاحف. أنا معي القرآن يعني المصحف، وأنت معك القرآن يعني المصحف. لا، علي مع القرآن يعني في قوله وفي فعله، فما يقوله هو القرآن يعني مطابق للقرآن،
وما يفعله مطابق للقرآن أيضا. وبهذا بعدم الافتراق القولي وعدم الافتراق الفعلي بين الكتاب وبين العترة، نستفيد عصمة العترة. أما العترة أن أهل البيت معصومون، وإلا لو كان قولهم يخالف القرآن عن عمد عن جهل عن نسيان عن غفلة، أو فعلهم يخالف القرآن كذلك، إذا افترق عن القرآن، افترقوا عن القرآن. فإذا افترقوا عن القرآن لا يصح أن يكونا علامتين للحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا كان القرآن يخالف العترة، طبعا العترة يخالفون كتاب الله في بعض أقوالهم أو بعض أفعالهم، إذا وقع التنافي ووقع التعارض بين العلامتين المنصوبتين للحق فضاع الحق بينهما. هل هذا أو هذا؟ لأن هذه علامة للحق وهذا علامة للحق، أيهما المقدم؟ فإذا لابد أن يكون نصب العلامتين أو العلامات التي هي دالة على الحق، لا يمكن أن يكون هناك تعارض فيها البتة. أيضا الشيء الثالث، عدم الافتراق الوجودي في وجود القرآن. وجود القرآن مقترن بوجود العترة، ما دام الكتاب موجودا إذا العترة يعني عالم يعني إمام من العترة لا بد أن يكون موجود. ولذلك نستدل بهذا الحديث على وجود صاحب الزمان عليه السلام في عصرنا الحاضر، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يفترق، طبعا المسلم الذي لا يجادل فيه الخصم أن عدم الافتراق في الوجود، وسنقرأ بعض عبارات أهل السنة في هذا الشأن. ففي الوجود ما دام الكتاب موجود بين المسلمين كذلك لا بد أن يكون هناك إمام من أهل البيت موجود بين المسلمين، أهل لأن يتمسك به ولا يختلف مع القرآن ولا يفترق معه، ويكون قوله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه كالكتاب العزيز. ولا يوجد في عترة النبي الآن إمام قوله هو الحق بغير شك وبغير شبهة كالكتاب العزيز، لا يوجد غير صاحب الزمان عليه السلام. نأتي إلى بعض عبارات أهل السنة التي تدل على أنهما لا يفترقان الكتاب والعترة لا يفترقان في الوجود. ما دام الكتاب موجود لابد أن يكون هناك إمام من أئمة أهل البيت موجود. قال ابن حجر: الهيتمي في الصواعق المحرقة قال: وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت، مثل هذا الحديث فيه حث على التمسك بأهل البيت، فيه إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم، متأهل يعني الذي هو أهل، لا ينقطع من هو أهل للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك. الكتاب العزيز في يوم من الأيام يصلح، يعني يكون لا يصلح لأن يتمسك به؟ لا، إلى يوم القيامة يصلح لأن يتمسك به. كذلك لابد أن يكون في العترة من يصلح لأن يتمسك به. ولهذا، هذا تكملة كلام ابن حجر، ولهذا كانوا أماما لأهل الأرض، أماما لأهل الأرض من أي جهة؟ من الاختلاف. إذا تمسكنا بهذا الإمام الذي لا يخالف القرآن فقوله هو الحق، فإذا لماذا نختلف؟ إذا اختلفنا رجعنا إلى هذا الإمام فبين لنا الحق وأوضحه، فيزول الاختلاف والافتراق، فهو أمان من الاختلاف. وهذا كلمة الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين عليها أفضل الصلاة والسلام، أنها قالت: وجعل إمامتنا أمانا من الفرقة. فأهل البيت ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض. تكملة كلام ابن حجر يقول: ويشهد لذلك أنه لابد في كل زمان من هو صالح لأن يتمسك به الخبر السابق الذي ذكره هو في كتابه، في كل خلف، يعني في كل زمان، في كل قرن، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. تكملة الحديث: ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي الحديث نكتة جدا لطيفة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله، يعني أنت تقدم يوم القيامة وتقدم يوم يدعى أو ندعو كل أناس بإمامهم، فأنت تدعى بإمامك مع إمامك، فمن الذي هو وفدك إلى الله الذي إذا نجا نجوت؟ ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، فانظروا من توفدون، الذي تجعلونه أمامكم من؟ لابد أن يكون الذي يقطع ويجزم بنجاته، وهم أهل البيت عليهم السلام. وقال ابن حجر أيضا في الصواعق: والحاصل أن الحث في الأحاديث النبوية وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة، هذا بالسنة ما فيه في الحديث في دلالة، لكن يمكن أن يصحح كلام ابن حجر أن يعني بالسنة التي جاءت من الطرق الصحيحة وهم أهل البيت، على التمسك بالكتاب والسنة وبالعلماء بهما، العلماء بالكتاب والعلماء بالسنة من أهل البيت عليهم السلام أجمعين. تمسك وقع الحث على أن يتمسك بثلاثة: بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بالكتاب والسنة. وأي إنسان يقول أنا أنتسب إلى رسول الله ونحن نتمسك به، لا، قال وهذا هو محل الشاهد: ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة، يعني بقاء الكتاب وبقاء السنة وبقاء العالم بالكتاب والسنة إلى قيام الساعة، فإذا لا يفترقان في الوجود. أيضا كلمة أخيرة ننقلها لغير ابن حجر، المناوي في فيض القدير قال: قال الشريف: هذا الخبر وهو حديث الثقلين يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان، يوجد أهل لأن نتمسك به إلى قيام الساعة، حتى يتوجه الحث المذكور. إذا يقول النبي تمسكوا بأهل البيت لابد يكون في شخص نتمسك به، وإلا يكون الحث باطل. فلذلك كانوا أماما لأهل الأرض، كما أن الكتاب العزيز كذلك يعني يبقى إلى قيام الساعة، فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض بسبب وقوعهم في الاختلاف. طبعا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، وقع الوصاية بتمسك بهم، لأنه طبعا الشيء كما يقول المناوي في فيض القدير، إذا طاب عنصر وزكى من الأنجاس والأرجاس والعلائق الدنيوية يكون مرآة صافية للحق فيوصلك إلى الحق، ولا تسبب العلائق الدنيوية، لا تسبب العلائق الدنيوية من أو زيغ لطيب عنصر من تتمسك به، لطيب عنصرهم. بعد نجزم أن أهل البيت عليهم السلام بعد العلائق الدنيوية لما يتكلم يتكلم بالحق، لا يحابي، لا ينظر إليك من جانب أن هناك منفعة دنيوية يحققها منك، لا. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش في زمان هو غريب بينهم، لأنه متمسك بالحق ويطبق الحق بنصه وبحذافيره، والقوم يأبون ذلك، فلذلك عانى سلام الله عليه منهم ما عانى. قد يقول قائل لماذا لم يحصل التمسك بالسنة؟ طبعا هنا الحديث فيه دلالة على أن هناك شيئين من تمسك بهما نجا، الكتاب والأترة. السنة ما ذكرها، وما ذكر الأصحاب، الصحابة ما ذكرها، فقد ذكر شيئين، ولو كان هناك شيء ثالث لبينه النبي صلى الله عليه وآله ونص عليه لخطورة المقام، لأن المقام بيان هداية لكي لا يقع الناس في الزيغ والانحراف. فلو كان هناك منفذ ثالث للحق للهدى لبينه النبي، فلما لم يبين ذلك وهو في مقام البيان دل على أنه ليس إلا الكتاب والعترة. بالنسبة إلى الصحابة قد نقول أن العترة صحابة أيضا، العترة صحابة، منهم أمير المؤمنين سلام الله على الحسن والحسين عليهم السلام وهم صحابة. فإذا وقع النزاع، طبعا الصحابة وقع الخلاف فيما بينهم، فنحن نتمسك بمن جمع الوصفين، جمع الصحبة وجمع كونه من أهل البيت ومن العترة. لكن بالنسبة إلى السنة، السنة النبي صلى الله عليه وآله كل ما ينطق به الحق، فإذا كان حق التمسك به منجي بلا إشكال ويرشد إلى الحق بلا إشكال، فإذا لماذا لم ينص عليه؟ لم ينص عليه لأنه يقع فيه النزاع، يقع فيه النزاع، لأنه أنا أقول هذا حديث رواه فلان عن رسول الله، وأنت تقول هذا حديث صحيح عندي رواه فلان عن رسول الله، إذن الرسول صلى الله عليه وآله سيكذب عليه، لقد كثرت علي الكذاب. في زمان رسول الله صعد على المنبر قال لقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان السنة خلطت بالأحاديث الكثيرة جدا المكذوبة، فكيف أتمسك بالأحاديث المروية عن النبي وفيها الصحيح والباطل؟ لكن لا نقول ذلك في الكتاب، لأن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكتاب بعد ما جس فيه، لو جس فيه سقط عن الاحتجاج، لكن لا يجس فيه. السنة جس فيه، إذن أين السنة الصحيحة؟ نحتاج إلى غربال منخل ننخل به الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح، يعني سيقع بيني وبينك النزاع، أنا أقول هذا حديث صحيح أنت تقول حديث غير صحيح. إذن نسد هذا الباب، نرجع إلى ما تقوله العترة، يعني التمسك بالعترة تمسك بالسنة. لكن النبي صلى الله عليه وآله بدل أن يقول السنة وأنت تأخذ بهذا الطريق غير الصحيح وذاك يأخذ بهذا الطريق غير الصحيح، أراد أن يبين الطريق الصحيح للسنة وهم العترة، فقوله العترة هو السنة، لأنه حديثهم حديث جدهم، وحديث جدهم حديث جبرائيل، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، هذا حديثهم، لا يأتون بشيء من عندهم. فلذلك صار الحصر في هذين الشيئين. هناك أحاديث أيضا في تدل على التمسك بالعترة غير حديث الثقلين، حديث المروي الذي رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه عن ابن عباس أنه قال النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، يعني البحارة في البحر يستدلون بالنجوم على الاتجاهات فينجون من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة، لأن أهل البيت هم الحق، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا، لأنهم أمان من الاختلاف، من لم يتمسك بهم وقع في الاختلاف، فصاروا حزب إبليس، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وأيضا في الحديث الآخر النجوم أمان لأهل السماء، أمان لأهل السماء هنا غير أمان لأهل الأرض، باعتبار أنه لا يأتي إليهم الشياطين، فمن جاء شيطانا رمي بشهاب يرصده فيهلكه. أهل البيت أيضا من تصدى من المبطلين جاءته شهب أهل البيت الثاقبة الصائبة شهب الحق فتهلكه. وأهل بيتي أمان لأمتي، من اتبعهم أمن من الاختلاف وأمن من الوقوع في الضلال. أيضا حديث آخر مشهور، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أيضا مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخل باب حطة نجا ومن لم يدخله هوى. والتمسك بأهل البيت، يعني وصايا النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام كثيرة، ورواها السنة والشيعة، فالمجادل فيها إما متعصب عنيد أو جاهل بليد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والعترة، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.